والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كنا نتحدث في المحاضرات السابقة تحت عنوان الإمام والإمامة عن إثبات المرجعية المذهبية والمرجعية التشريعية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكان حديث الثقلين هو الطريق الواضح لإثبات هذا المطلوب، ولكن علينا أن نلتفت ونتوجه إلى أن حديث الثقلين ليس هو الأسلوب، ليس هو الطريق الوحيد لإثبات هذا المطلوب ولإثبات هذه المهمة، بل هناك بعض الطرق والوسائل الأخرى في هذا المجال. هناك طريق لعله أسهل وأخفر لإثبات هذا المقصود ولإثبات هذا المطلوب. أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله حينما فاز بلقاء الله عز وجل ولحق بالرفيق الأعلى، كانت الشريعة الإسلامية بعد غير مكتملة، حياة النبي صلى الله عليه وآله من بعد البعثة المباركة كانت فترة قصيرة، مدة 23 سنة، هذه لا تكفي لأداء هذه المهمة، أي لتبليغ الرسالة بكامل خطوطها وبكامل معالمها. هذه قضية واضحة، لا أظن أن اثنين يختلفان فيها، وما يحتمل أن الشريعة تبقى ناقصة. كيف تبقى ناقصة؟ لابد من تكميلها، لابد من توضيح معالمها، لابد من وجود يد أمينة مثل النبي صلى الله عليه وآله، كيف إنه كان مأمونا من الخطأ، لا يحتمل في حق الخطأ حينما يبلغ أحكام الشريعة، لا يحتمل في حق الاشتباه، كذلك من الضروري وجود شخص يخلف النبي صلى الله عليه وآله في أداء ومواصلة هذه المهمة، يكون شخص عالم بجميع الشريعة، عنده جميع تفاصيل الشريعة الإسلامية، لا يخطأ في مقام التبليغ، لا يشتبه حينما يبين الأحكام. من هو ذلك الشخص؟ بعد أن اتفقنا معا على ضرورة تكميل الشريعة، فإذا واحد يريد يختلف في هذه النقطة ما عندنا كلام، يعني إذا واحد ادعى على أنه الشريعة ما لازم تكميلها، لا ما عندنا حجاية، بس هذا مخالف للواقع، مخالف للحقيقة. أي عاقل يمكن أن يدعي أن الشريعة الإسلامية من الجائز ومن الوجيه أن تبقى ناقصة؟ هذه قضية غير محتملة. بعد أن اتفقنا على ضرورة تكميل الشريعة، من ذلك الشخص؟ من هو ذلك الشخص؟ الذي يصلح لتكميل الشريعة، لإيضاح معالم الشريعة وتفاصيل الشريعة الإسلامية. هل هناك شخص يتمكن أن يدعي أنا الصالح لذلك؟ أنا لا أخطأ، أنا عندي كل الشريعة، أنا كالنبي، أنا أتمكن من بيان تفاصيل الشريعة دون اشتباه ودون خطأ. هل يوجد شخص يحتمل أن يدعي مثل هذه الدعوة؟ لا أظن وجود شخص من هذا القبيل. ما حدثت نفس شخص في لحظة من اللحظات أن يدعي مثل هذه الدعوة، أنا عندي كل الشريعة وأتمكن من بيان كل الشريعة، سوى أهل البيت وعلى رأسهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. وكان يضع يشبك كفي المباركين تحت بطنه المبارك ويقول: هذا سقط العلم، إن في هذا علما جما، فسلوني قبل أن تفقدوني وإني أعلم بطرق السماوات مني بطرق الأرض. ما من آية سألتموني عنها متى نزلت وإن نزلت وفي حق من نزلت، كل الخصوصيات أنا حاضر ومستعد. مثل هذا الكلام من قاله؟ من يتمكن أن يقوله؟ الذي يقول حقا هو المرجع، حقا المرجع المذهبي والمرجع في الشريعة الإسلامية. ما قاله سوى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام صدر من الإمام في مواطن متعددة، مرات متعددة، هو قال: سلوني قبل أن، حتى آخر اللحظات، آخر اللحظات حينما ضربه ابن ملجم واجتمع الخلاص من أصحابه في بيته الصغير، قال لهم: يا جماعة الوقت لا يفوت، سلوني قبل أن تفقدوني. لكن طبيعي قال: خففوا سؤالكم عن إمامكم. على أي حال، هذه الجملة لم تصدر إلا من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شوي جملة معترضة، شوي أخرج عن الموضوع. ينقل مرة من المرات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال هذه الجملة على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني. أكو البعض الذي جالسين تحت المنبر ما يروق لهم هذا الكلام. عظمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، السؤال شلون سؤال؟ ايش تتصور؟ قام للإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له: كم شعر في رأسي؟ كأنه بعد ماكو أسئلة، ماكو قضايا، ماكو موضوعات ضرورية واحد يسأل عنها، يسأل شنو؟ كم شعر في رأسي؟ شي جاوب هسه الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ يدري كم شعر طبيعي، مو أنه ما يدري، لكن قال له: أنا كل ما أريد أقول لك الحق، أريد أقول لك، افترض أقول لك 1000 شعر، او الف واكثر كذا مقدار. مثبت ما موجود، تقول لي منو قال؟ بس انا قل اقول لك فرد شيء حتى ابين لك اني اعلم كم شعر في رأسك. قال لي انك تحت كل شعر من رأسك شيطانا يلعنك. وتريد علامة؟ فرد علامة هم راح اعطيك. ان في بيتك سخلا يخرج لقتال ولد الحسين. أبطال على محمد دلل على أنه حقا يعرف. إذن الشخص الذي أرجع إلى أصل بالموضوع، الشخص الذي صدرت منه هذه الجملة فقط وفقط هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، طبيعه من بعد ذريته الذرية الطيبة الطاهرة. وإن كانت الذرية الطيبة الطاهرة ما قالت سلونا، فيسلوني من مختصرات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن بقية الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يقول للناس يا بسعدوا كل ما تردوا، ما نقل التاريخ ولو تاريخ ضعيف، ستجيب لنا في التاريخ ولو ضعيف أن واحد من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم سئل وتلجلج في الجواب ما تمكن أن يجيب. أي إمام من أئمتنا تلجلج ولم يتمكن؟ ما موجود هذا المعنى أبدا. كل سؤال من الأسئلة حتى الصغير منهم، الإمام الجواد عمره كم كان، مع ذلك كانوا يجيبون بسرعة وما ينقل حتى تاريخ ضعيف أنهم تعلموا في يوم من الأيام عند معلمين، سوى أنهم كانوا يتوارثون العلم بعضهم من بعض صلوات الله عليهم. هذا يدلل كله عن الشخص الوحيد اللائق والذي يمكن أن يكون مرجعا في بيان أحكام الشريعة وخلفا للنبي صلى الله عليه وآله في توضيح معالم وتفاصيل الشريعة الإسلامية، هم أهل البيت فقط وفقط صلوات الله عليهم. من قال حدثني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف؟ ما شاء الله ما شاء الله. هذا حديث من الأحاديث المسلمة. يدخل أمير المؤمنين صلوات الله عليه على النبي مدة والنبي يساره، أما شنو الطريقة ترى هاي ما ندري، فلا أقول لك هاي بعد كلها غيبية. لما انخرج قال له لتأخرت يا أبا الحسن شنو القضية؟ فقالهم علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. وبعد أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذن الشخص الذي اتمكن ان يدعي انه هو الصالح للمرجعية المذهبية وللمرجعية التشريعية هو فقط وفقط امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والذرية الطاهرة من بعده. هذا يثبت أن المرجعية الدينية منحصرة بهم، ما نحتاج بعد لا إلى حديث الثقلين ولا إلى غير حديث الثقلين. هذا طريق مختصر للوصول إلى هذا الهدف، للوصول إلى هذا المطلوب. هسه أريد نغض النظر عن هذه القضية لنفترض وجود أشخاص الآن متعددين، كل واحد منهم يقول يا بأنا أي بن صالح للقيام بهذه المهمة. خلنا نفترض، بس هذه كلها مجرد دعاوى، كل واحد يدعي فما يفيد. يحتاج أن يأتي نص من علام الغيوب، من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحدد لنا ذلك الشخص الذي إلى لياقة كافية للقيام بهذه المهمة، يبين الأحكام، يوضح تفاصيل الشريعة من دون اشتباه. محتاج إلى نص، لأن هذه قضية ما يمكن يطلع عليها كل أحد. المسألة بعد مو مسألة شورى وانتخاب، هاي ما يمكن للشورى وللانتخاب وللناس هم يجون يعينون عن هذا يشتبه في بيان الأحكام أو ما يشتبه، هاي ما يعرفها إلا الله والرسول. فنحتاج إلى نص. تعالوا معي لنلاحظ النصوص إذا راجعناها، هل يوجد نص يبين لنا غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم هذه الصلاحية؟ بل قد البعض يجيب لنا بعض النصوص، لكن هذه النصوص أقصى ما تتضمن مدح. ومدح، المدح شيء واللياقة للمرجعية المذهبية شيء آخر. لا، أنا أريد النص يثبت الصلاحية، يثبت أن هذا صالح لأداء هذه المهمة. هذا ما يشتبه حينما يحدد، حينما يبين الأحكام الشرعية. أنا أريد من هذا القبيل تجيب لي نص. تعالوا لاحظوا النصوص، شوفوا شو تقول. تعالوا إلى حديث الدار أو حديث المنزل. حديث الدار إيش؟ سامع بي؟ أو حديث وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا الحديث ينقل أكثر من واحد، طبيعي عموم المصادر، لا من مصادر المدرسة الثانية أيضا. لاحظوا الآن تاريخ الطبري ينقل قصة وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول حينما نزلت هذه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه الآية الكريمة وجهت مهمة صعبة علما إلى النبي صلى الله عليه وآله، يعني بينت له على أنه قرائبة تكون تجمعهم وتنذرهم وتقولهم أنا نبي وتعالوا أسلموا. ترى قضية هواية صعبة، واقعا صعبة، فيهم مثل أبي لهب، هذا همات من الأقربين. شلون هذا والله تجمعه وتجيبه وتفهم بهذه القضية؟ دعا النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين. طبيعي أمير المؤمنين وين كان يعيش؟ في بيت النبي صلى الله عليه وآله، لأن كما تعرفون التاريخ ايش ينقل لنا في ذلك الزمان لما أصابت العرب، أصابت قريش مجاعة، توجه النبي مع أحد عمومته إلى بيت إلى أبي طالب، قالوا له على أنه إحنا نساعدك نعاونك قرايبك، إحنا أنت عندك هواية أولاد ما شاء الله، قالهم أخذوا من تشاءوا بس خلوا لي عقيل يمي. هو كان إلى علاقة وهامة ما عقيل. على أي حال النبي صلى الله عليه وآله أخذ أمير المؤمنين رباه في بيته. إذن من البداية أمير المؤمنين كان تربية بيت النبي صلى الله عليه وآله. على أي حال لما نزلت هذه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقال له القضية كيت وكيت نزلت هذه الآية فأنا مكلف بالإنذار فأريدا منك تصنع لنا طعام وفوق الطعام هما تشأكوا رجل شات. رجل شات يعني شنو المقصود؟ لابد شنو الفخذ بس اللي بيها الآن فخذ شات يعني خلينا همات على الطعام وبعد فرد عص من لبن العص لابد القربة من لبن وتدعو لي أقربائنا بني عبد المطلب خليجون ونبلغهم هذه القضية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قام بهذه المهمة صنع الطعام فوق همات رجل شات وأحضر عسا من لبن ووجه الدعوة لمن؟ إلى بني عبد المطلب. اجتمعوا في بيت النبي صلى الله عليه وآله. حينما اجتمعوا أمر النبي صلى الله عليه وآله بإحضار الطعام. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أحضر الطعام وعليه رجل الشاة. تقدم النبي صلى الله عليه وآله أول من تقدم هو بيده المباركة. الحديث يقول تقدم صلى الله عليه وآله وأخذ بضعة من اللحم. البضعة يعني تضقة وشقها بأسنانه المباركة. يظهر من ذاك الزمان العرب ما كانوا يأكلون اللحم بشكل ما احنا ناكله مطبوخ بشكل قوي. شقها بأسنانه المباركة ثم قال لهم تفضلوا كلوا بسم الله. الحديث يقول التاريخ يقول قال لهم كلوا بسم الله فتقدموا وأكلوا حتى شبعوا ولم تعد حاجة لأي واحد منهم إلى الطعام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينقل الراوي الرواية هو الإمام يعني الطبري في تاريخه لمن ينقل هذا الحديث ينقله عن ابن عباس عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الكل شبع وكان الطعام الذي صنعته يكفي في الحالات العادية يكفي لواحد من هؤلاء وهم عددهم مش قد كانوا. كان الإمام يقول 40 كانوا 40 شخصا يقلون بواحد أو يزيدون بواحد يعني لو 40 لو 39 لو 41 لكن الطعام الذي تدري زمان أول هم كانوا يأكلون ما شاء الله. يقول الطعام الذي صنعته كان يكفي لأحدهم ولكن ببركة وجود النبي ببركة يد النبي صلى الله عليه وآله هذا الطعام الذي كان يكفي لواحد كفى لأربعين شخص. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين قال له يلا العس من اللبن همات، فضل قدم على الجماعة، وزع الإمام همات على الجماعة كلهم من ذلك العس من اللبن إلى أن ارتووا كلهم ولم تعد حاجة لأحدهم إلى اللبن. ويقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: كان ذلك اللبن يكفي لواحد من هؤلاء الأربعين، ولكنه ببركة وجود النبي صلى الله عليه وآله كفى هذا اللبن للمجموع لأربعين شخص. ثم بعد ما انتهى من أكل الطعام ومن شرب اللبن، الآن النبي صار بناء على أنه يتوجه لتبليغ المهمة. قبل ما يتكلم النبي صلى الله عليه وآله يتكلم منه أبو لهب، إيش قال؟ منع النبي أن يتكلم لا إله إلا الله. قال أبو لهب: لشد ما سحركم صاحبكم. يعني مو أول مرة هو يسحركم، هذا عدة سحر، هذا الذي طعام الذي يكفي المن الواحد صاروا أربعين يأكلوا، اللبن الذي يكفي الواحد صاروا أربعين نفر شنو يشربونه، يعد سحر. لشد ما سحركم صاحبكم. تدري هاي الحكاية بعد ما صدرت، ما يمكن بعد النبي صلى الله عليه وآله يتكلم بشيء فتفرق الجمع، قاموا بعض لما انحشت الحكاية قاموا. على أي حال ما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى هدفه المنشود. صار اليوم الثاني، توجه النبي ثانية إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال له: هذا الرجل ما خلانا نحكي، لسوي لنا طعام اليوم مرة ثانية. فصنع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه طعاما في اليوم الثاني مثل الطعام الذي صنع في اليوم الأول، ودعا الجماعة قال لهم: تفضلوا. جاءوا وحضروا، ولما أكلوا وشبعوا توجه النبي صلى الله عليه وآله إليهم قائلا: يا بني عبد المطلب، إني والله، قسم من النبي صلى الله عليه وآله، إني والله ما أعرف شابا، ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا وخير الآخرة. ثم قال لهم: وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه، فمن يؤاثرني على هذا الأمر؟ يلا، الله طلب من عدي أن أدعوكم إلى هذا، يعني إلى الدين، إلى الإسلام، من يؤاثرني ويصير وياي وإلى شنو؟ ثلاثة أمور: يقلد النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة شعارات. الشعار الأول: على أن يكون أخي، فالهواية مهم، يصير أخو النبي، يلا واحد قال يآزرني يصير أخوي. على ان يكون اخي، اي واحد، الشعار الاول. الشعار الثاني ووصي، والشعار الثالث وخليفتي، يعني من بعدي. يلا منو؟ كلهم سكتوا، ما تكلم واحد منهم بشيء سوى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. رفع ايده الإمام، قال أنا، بس الإمام يقول رفعت أنا ايده وقلت آمن، وإلي صفات أربع ذاك الوقت يصف هو نفسه. شوف الصفات الذي كان متصف بها، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذلك الحين، ما هي كانت الصفة الأولى؟ يقول قلت أنا وإني لأحدثهم سنا، يعني أصغرهم بالعمر، كبار كانوا، فذولاك عمومته وأبوهم كان حاضر، أبو طالب وعمة حمزة وفلان وكلهم كبار وهو بعد صغير السن، وإني لأحدثهم سنا، هاي الصفة الأولى. وبعد وأرمصهم عينا، أرمص العين يعني شنو؟ أصغر العين، بعد متغير أنا، عيوني هم ما كانت أصغر، وأرمصهم عينا. وبعد وأعظمهم، هاي الصفة الثالثة، وأعظمهم بطنا، والصفة الرابعة الأخيرة، وأحمشهم ساقا، أحمش الساق يعني شنو؟ رفيع نحيف الساق، هي من صفات أمير المؤمنين، هكذا يقال. ما كان يوجد في ساقه سعة، وإنما كان نحيف ورفيع الساق. فصفات أربع يصف نفسه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول قلت لنا النبي صلى الله عليه وآله، أنا يا رسول الله أكون وزيرك. النبي صلى الله عليه وآله ثانية كرر الكلام، قالهم يا جماعة من يؤازرني على أن يكون أخي ووصي وخليفتي؟ يلا، هم أحجم القوم، كلهم سكتوا سوى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في المرة الثانية أعاد نفس الكلام، قال أنا يا رسول الله. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أخذ النبي برقبتي ثم قال هذا أخي ووصي وبعد وخليفتي فاسمعوا له وأطيعوا. القوم همات لما سمعوا قاموا يضحكون، طبيعي أبو لهب وغير أبو لهب هذا ما يعجبه هذا الحكي، قاموا يضحكون وقاموا وقال له لأبي طالب، قال له إيه اسمع وأطع لابنك، خوش والله خوش زمان هذا، الكبار يكون يسمعون منين إن الصغار. هذا يعبر عنه هذا الحديث الذي نقل، قلت لك الطبري في تاريخه، والطبري كما تعرفون من المدرسة الثانية بعد، ينقل هذا الحديث. فلا واحد منكم همات يقول شيخنا الجماعة ما يعترفون بما في تاريخ الطبري وغير تاريخ الطبري، هذا ما يفيه. الآن أكو لغة جديدة، لهجة جديدة، حتى صحيح البخاري ما أكون حاول على أنه تلك العظمة وذيك القدسية الذي كانت إليه ويأتي بعد القرآن، لا، خفت تلك اللهجة، لابد أن انغربل حتى صحيح البخاري، ليس كل ما في صحيح البخاري هو صحيح. على أي حال احنا ليس كلامنا هسه الآن نريد الرض الجميع، احنا نريد الرضي طلاب الحقيقة الذين يبحثون عن الحقيقة، وبحثهم بحث موضوعي، يريدون التعرف علما على الواقع. يكفي وجود مثل هذه الرواية في مثل كتاب تاريخ الطبري او غير تاريخ الطبري. على اي حال، مما يؤسف له حقا عن ابن كثير في البداية والنهاية لما يصل الى هذه القصة ينقلها، لكن تدري شلون عبر تعبيره شلون؟ قال على انه النبي صلى الله عليه واله قال لقومه: من يؤازرني على هذا الامر على ان يكون اخي؟ وبعد وكذا وكذا. هذا نص تعبير شنو؟ صاحب البداية والنهاية: على ان يكون اخي وكذا وكذا. ما قال شنو؟ وصي وخليفتي. وبعدين يقول: لما اخذ النبي برقبة امير المؤمنين قال: هذا اخي. وبعد وكذا وكذا. على اي حال، بس الحقيقة تبقى هي حقيقة مهما أريد إخفاؤها. جيد، هذا الحديث بوضوح إخوتي وأعزتي يدلل علما على أن الخليفة الذي يخلف النبي صلى الله عليه وآله، طبيعي يخلف النبي في أي شيء، في كل المهام الذي من أوضحها أي مهمة، مهمة تبليغ أحكام الشريعة الإسلامية، مهمة المرجعية المذهبية، المرجعية التشريعية، المرجعية في بيان تفاصيل الأحكام. هذه الرواية واضحة في ذلك، على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو المنصوب وهو المنصوص لهذه المهمة. هذا الحديث يعبر عنه بحديث الدار، أو بحديث انذار العشيرة الأقربين. عدت بعد حديث آخر، طبيعي الأحاديث كثيرة، فأنا ما أتذكر همات كل الأحاديث في هذه العجالة أبينها. حديث واحد بعد أنقله لكم، حديث المنزلة. هذا حديث المنزلة بعد حديث متواتر، حتى البخاري ومسلم وغيرهم نقلوا هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين أكثر من مرة، مو مرة واحدة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي. وأي مهم هذا الحديث؟ إلا أنه لا نبي بعدي. واحد من تلك الموارد الذي حدث بها أمير المؤمنين بهذا النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الحديث في حق أمير المؤمنين في غزوة تبوك. تدرون تبوك كانت بعيدة عن المدينة، وصعب على المسلمين كان الخروج علما إلى غزوة تبوك، لأن كان الجو صيف، الوقت كان صيف حق هجيء جدا، صعب على المسلمين لأجل الحار وبعد تبوك عن المدينة. لذلك البعض كان يتلجش في الخروج، متوقف من الخروج. كانت هذه الغزوة في الحقيقة امتحان مهم للمسلمين. على أي حال، في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين أنه يبقى في المدينة. ما تطلع من المدينة. ليش؟ بما أنه الفترة فترة الغزوة لأجل بعد تبوك لأجل على أن الفترة طويلة خاف النبي صلى الله عليه وآله من حدوث اضطرابات وفوضى، أو عبر بالانقلاب شو نقول، في من؟ في المدينة المنورة على أثر غيابه صلى الله عليه وآله. فراسلت شخصية قوية تبقى تخاف من هالناس، قال للإمام صلوات الله وسلامه عليه: أنت ابق في من؟ في المدينة المنورة. لكن بعض الناس ما كان يروق لهم هذا المعنى، أخذوا يبثون الدعايات ضد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قاموا يقولون: إيه ما راد، ليش ما خذا وياه، خلف على النساء والصبيان. أمير المؤمنين لحق بالنبي صلى الله عليه وآله، قال له: أكو هيك دعايات وهيك إعلام وإذاعات، شنو إذاعات تشويش. على أي حال، إذا تريد على أنه أنا أجي وياك حتى هاي الإذاعات شوية السد البيانات مالتها وتقلل البيانات مالتها. تدري إذاعات التشويش تشوش همات الإعلام إلى دورة. فقال النبي: لا 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 لا، أنت ابقى في المدينة المنورة. أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا أحد الموارد اللي بهذا الحديث، حديث المنزلة، صدر من النبي صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. جيد، ايش نستفيد من هذا الحديث الشريف؟ حديث مبارك هذا، يستفاد منه فائدة مهمة، أن كل منزلة، كل وظيفة، كل مقام ثبت للنبي صلى الله عليه وآله هو ثابت علما، ذلك المقام، تلك المنزلة، تلك المكانة، تلك المرتبة ثابتة علما لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فقط منزلة واحدة، فقط مقام واحد، وهو مقام من؟ النبوة. ليش؟ لأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماكو بعد نبي، هو خاتم الأنبياء، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن نستفيد من هذا الحديث المبارك هذه القضية المهمة، وهي أن كل منزلة ثبتت وكل مقام ثبت للنبي صلى الله عليه وآله هو ثابت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سوى النبوة. زين، تعال الآن، تعال المن إلى موسى وهارون، فنشوف على أنه هارون ماذا كان؟ إلى من منزلة، إلى من وظيفة، إلى من مقام، ويا من؟ ويا موسى عليه السلام. ارجع إلى القرآن الكريم، لاحظ ماذا يقول القرآن الكريم، يقول على لسان موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي. هذا من يطلب؟ موسى يطلب من الله عز وجل. لما الله عز وجل كلم موسى من الشجرة أو غير الشجرة، سمع أن شغل كلمه، قال على أنه اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال أريد أن فرد روحي وياي شوي يسندني يتكلموا ياي، خصوصا أنتم تعرفون يقولون على أنه موسى عليه السلام كان شوي هنا لسانة يتلجبش في كلامه، يتلعثم في كلامه، على أثر يقال على الطبيعة هذا بالقرآن ما موجود، لكن في التاريخ هذا ينقل هذا الشيء، أنه لما الصندوق اجى، لأنه أم موسى وضعت موسى وين؟ في الصندوق، وأرسلته وين هذا الصندوق؟ سبحان الله، سبحان الله. قام الماء يمشي شنو هذا الصندوق، ليه وين مشاه؟ الى فرعون، كان قاعد هو فرعون على الماء على البحر، هجا وفتحه وخذوا الصندوق فتحه، واذا شافه وطفل جميل الى اخره. بلي بالاثناء رفع يقال فرعون، يقال على انه موسى عليه السلام خمط اخذ لحية شنو فرعون. هاي شلون فرعون كان يقول انا 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 الله، او هذا يجي يطمط شنو لحيته ما تحملها، راد يضربه لابد، راد يقتله. هسه ما ادري الذي منو قال له، قال ابويا هذا طفل، هذا هذا ما يفهم، هذا ويا الطفل يعني بس يصير بناءك تخلي عقلك. هسه انت جيب له يابا جوهره وجيب له جمره، يشوف ياهل اللي ياخذه، ياخذ الجمره يو ياخذ الجوهره. اي يقال على انه فرعون هما جاب الجمره، اتى بجمره وجوهره، قاس موسى يصير بناها المن يمد ايده الى الجوهرة، ما يمد ايده المن الى الجمرة، ذكي يفهم وان كان صبي. لكن يقال على ان جبرائيل عليه السلام حول ايده المن الى الجمرة وشالها، يريد يخليها بحلقة بالاثناء انشوى السامة. من ذلك الوقت هو كان ركلة اكو شوية يرسل ولذلك يقول وأخي أفصح مني، هو هذا لسانه، هو يبين هذا المعنى أنه هو أحسن ينطق أحسن يتكلم أحسن من عندي. على أي حال موسى عليه السلام حينما أرسله الله عز وجل إلى فرعون قال، طلب من الله عز وجل واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وتدري الوزير شنو معناه يا ولا؟ ترى الوزير بهالزمان غير الوزير بذاك الزمان. الوزير بهالزمان ما إلى فرد مهمة كبيرة، إيبالي، لكن الوزير في ذلك الزمان يعني معناه الكل في الكل، بعد الرئيس الرجل الثاني الذي يأتي وبيده أزمة جميع الأمور، يعبر عنه بمن؟ بالوزير. فالوزير الرجل الثاني في الحقيقة بعد الرئيس. فطلب موسى عليه السلام من الله عز وجل أنه هارون هذا أخوي أريد يكون وزير، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. هذا طلب كان منين؟ من موسى عليه السلام. والله عز وجل قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى، هذا الطلب هما شنو يتحقق. إذن هارون نسبت إلى موسى شنو كان نسبة الوزير، والوزير كما قلت لك هو شنو الكل في الكل، الرجل الثاني يأتي بعد الرئيس. هاي آية قرآنية ثبت على أنه شنو هارون عليه السلام كان له هذه المرتبة، مرتبة الوزارة. تجي المن إلى آية ثانية تحدثنا عن مضمون آخر. تقول تلك الآية الثانية أن موسى عليه السلام وقال موسى لأخيه هارون، لما الراد يروح المن الى المناجات واخذ التوراة وخذ يريد ياخذ ويا 70 نفر، وطبيعي في القضية قد الجور 40 يوم 40 ليلة 40 يوم، فترة طويلة، هو ما يصير بلا رئيس، يحتاجون بنو اسرائيل يحتاجون الى رئيس يخلف موسى عليه السلام، هو الرئيس كان موسى عليه السلام، يحتاج الى خليفة. فالخليفة الذي جعل بعد على القوم منه هارون عليه السلام. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل مفسدين. لاحظ هذه الآية الكريمة الثانية تبين شنو منصب ثاني، فلعله هو المنصب الأول لكن بلسان آخر بلفظ آخر. الآية الأولى عبرت بالوزارة، كان هارون عليه السلام إلى مرتبة الوزارة. الآية الثانية ستعبر إلى مرتبة الخلافة. إذن نستنتج من هاتين الآيتين أن هارون عليه السلام كان وزيرا، يعني الكل في الكل، أي لا تنساها، كان وزيرا لموسى وكان خليفة لموسى عليه السلام. فلما النبي صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين صلوات الله عليه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني كل شيء ثبت لهارون فهو ثابت لك. والذي كان ثابت لهارون أي شيء؟ الوزارة والخلافة. فنستنتج من ذلك أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الوزير المن للنبي صلى الله عليه وآله، يعني الكل في الكل، الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وآله وهو الخليفة للنبي صلى الله عليه وآله. وبذلك يثبت بوضوح أن الذي دلت النصوص على كونه خليفة للنبي وأنه يقوم مقام النبي في تبيان الشريعة الإسلامية وتبيان تفاصيل الشريعة الإسلامية ليس إلا هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى بحق أمير المؤمنين أن يرزقنا السير على هداه وعلى هدى أولاده الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.